صباح الخير، برحب فيكم أعزائي المستمعين بحلقة جديدة من أزمات وقضايا. فرض الاجتياح العسكري الروسي لأوكرانيا في شباط الماضي على الجميع مراجعة متأنية للائحة الخصوم من الأصدقاء، وقامت على أساسه التحالفات والتكتلات بتزخيم دور الأطلسي الذي كان تراجع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ومع نهاية الحرب الباردة. أما في الشرق الأوسط فإن هاجس إضعاف النفوذ الإيراني الذي تحول إلى خطر يهدد مصالح وأمن دول المنطقة قرب بين قياداتها وعواصمها ووحد جبهاتها دافعاً لتجاوز أزماتها حفاظاً على مصالحها، وذلك بالعمل على صيغة لحماية أمنها القومي. فهل يسهم كل ذلك في بلادة نيتو شرق أوسطي فعلي يجمع القوى ويرتب أولوياتها في الأمن والطاقة وتطبيع العلاقات ليعود الشرق الأوسط إلى خانة الاهتمام الدولي؟ والسؤال يطرح أيضاً عن التداعيات المرتقبة على مستقبل الوضع الإيراني مع الحديث عن مواجهات محتملة فوق الجغرافيا السورية والعراقية في ظل تراجع روسي على خلفية الأزمة الأوكرانية. ضيفنا اليوم رح يكون من لندن الباحث المقيم بمركز كارنيجي للشرق الأوسط الدكتور مهند الحاج علي. دكتور صباح الخير.
صباح النور، تحياتي لك وللمستمعين أيضا.
دكتور بالبداية ما بعرف قد ايه بتوافقني بالشيء اللي حكيناه بالمقدمة اليوم، وكأنه هناك مراجعات للتحالفات والاستراتيجيات واصطفافات وخلط أوراق تفرز العدو من الصديق بظل صراعات جيوسياسية من أوروبا إلى الشرق الأوسط. أي صورة وأي خرائط تتظهر؟
صحيح، هناك يعني خريطة متوترة، خريطة من التوتر على مستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولي أيضا. يعني مع الحرب الأوكرانية حصل هناك فرز شديد اللهجة يعني بما يتعلق بالتحالفات وتعزيز التحالفات العسكرية. اليوم عم نشوف الناتو حلف الأطلسي عم يتسع باتجاه روسيا، عم نشوف توتر روسي مقابل وتهديدات يعني متواترة. كذلك الأمر عم نشوف إغلاق للأبواب والنوافذ الدبلوماسية بما يتعلق بحل الأزمة الأوكرانية، والمحافل الدولية التي كانت تلعب دور في خفض التوتر لم تعد تعمل على ما يرام. يعني هناك فرز على المستوى الدولي. على المستوى الأقليمي طبعا أيضا هناك مع فشل المفاوضات النووية وانتقالها مؤخرا إلى الدوحة وأيضا فشلها بالدوحة، أعتقد بأنه دخلنا إلى مرحلة من تصعيد التوتر ما بين إيران من جهة وما بين إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما بالمنطقة من جهة ثانية. فهناك تصاعد لهذا التوتر على وقع طبعا ما يحصل على المستوى الدولي والأوروبي من مواجهات في أوكرانيا، وكذلك الأمر توتر وعقوبات إضافية، علاوة على طبعا دخول الصين على خط مساعدة روسيا اقتصاديا، ويعني تزايد الحديث عن المنافسة الأمريكية الصينية ببحر الصين، وكذلك الأمر بما يتعلق بالتوتر حول جزيرة تايوان وغيرها. فكل هذه القضايا أنه تفترض اليوم دوليا، لأن المجتمع الدولي أو المجتمع الغربي تحديدا يبحث عن مخارج للأزمات أو لتأجيل الأزمة الشرق أوسطية، ولكن بواقع الحال كمان نتيجة فشل المفاوضات والقلق الإسرائيلي المستدام من الجانب الإيراني نتجه نحو يعني جولة أخرى من التصعيد. واللي عم نشوفه كمان على مستوى الحدود البحرية اللبنانية ليس بعيدا عن هذا المشهد بالتأكيد.
دكتور، قبل ما نحكي بالمنطقة وبالملف الإيراني تحديداً والتصعيد اللي حضرتك عم تتفضل وتحكي عنه، خليني قبل ركز شوي عما يحدث بالعالم على المسرح الأوروبي إذا بدك. التكاتف الدولي اليوم وتوحيد الصفوف بمواجهة روسيا وتشديد العقوبات عليها تظهرت خصوصاً باجتماع مجموعة السبعة الصناعية، إضافة أيضاً لمواجهة النفوذ الصيني، وحضرتك تفضلت وحكيت عن هالموضوع، يعني خصوصا انه هناك جمع اموال لتمويل البنية التحتية بالدول النامية ومواجهة مشروع الحزام والطريق الصيني. ما بتشوف اليوم وكأنه هناك زخم دولي لتبني مشروع بيشابه النقطة الرابعة بمبادئ ترومان بالخمسينيات من القرن الماضي لمواجهة التمدد الروسي واليوم الصيني ايضا، يعني لأي مدى سيكون بالفعالية المطلوبة؟
صحيح، يعني اللي شفت المشهد اللي تبدى بعد حرب أوكرانيا هو مخالف تماما للمشهد الذي كان قائما سابقا أيام الرئيس دونالد ترامب، حين كان ينتقد بشدة حلف الناتو ويتحدث عن احتمال تفكيكه أو انسحاب الولايات المتحدة منه لتحملها
الأكبر. حتى الرئيس الفرنسي كمان نعاية، يعني اعتبره بموت سريري.
صحيح حينها، ولكن اليوم صار حلف الناتو في المقدمة وعاد يعني كقوة عسكرية، كحلف عسكري أساسي.
صحيح.
بمواجهة روسيا وأيضا ربما بوقت لاحق طبعا الصين، ويتمدد بشكل سريع، يعني لم يكن في الحسبان هذا التمدد قبل الحرب الأوكرانية الأخيرة. فلذلك الحديث عن روسيا هو بشكل آخر كمان هو حديث عن الصين. اليوم الصين تقرأ الرسائل الأوروبية والغربية حيال ما يحدث في أوكرانيا، وطبعا لها ارتباط بما قد يحدث أيضا في تايوان بحال حصل غزو صيني وعدوان صيني على تايوان، وكذلك الأمر له علاقة بما يحدث ببحر الصين، لأنه هناك تنافس أمريكي صيني حيال النفوذ في هذه المنطقة واتساع هذا النفوذ. أما بالنسبة لبقية العالم وخطة الأمريكية لاحتواء الصين على الأقل إبطاء هذا التقدم الحاصل، أنا اللي عم يظهر قدامنا أنه في دعم صيني لاستمرار لضمان استمرار روسيا بالحرب والمواجهة الحالية من دون تفككها أو ضعفها وهنة بمواجهة الحلف الغربي، لأنه لذلك تداعيات على الصين وموقعها في العالم، وأيضا ضرورة الحفاظ على هذا التوازن، وهذا الدور نفسه اللي لعبته مع إيران. يعني اليوم إيران السبب الأساسي لأنها لم تقع نتيجة هذه العقوبات القاسية التي فرضتها الولايات المتحدة عليها هي التدخل الصيني.
صحيح.
لأن الصين اليوم الصين عمليا صارت دعامة أساسية بإبقاء إيران وأيضا روسيا على قيد الحياة بالفترة المقبلة، وأبقاؤهم بعافية معينة على المستوى الاقتصادي حتى ما يكون لذلك انعكاسات سياسية داخلية. والسؤال هون اللي بيطرح نفسه اللي هو نحن كنا به نظام مالي تهيمن عليه الولايات المتحدة، نظام السوفت العالمي اللي هي بتمكن الولايات المتحدة من فرض عقوبات وأيضا ممارسة دور الحكومة العالمية، يعني نتيجة هذه الهيمنة على نظام التحويلات المالية. فكان الحديث سابقا وقت العقوبات الإيرانية بأن هناك محاولة جدية لإيجاد نظام بديل بحيث تكون العملات الوطنية هي أساس فيه، أو اليوان يكون هو أساسي فيه. فهل الصين أنا رأيي اليوم ستكون أمام محاولة جدية لإعادة تشكيل نظام مالي موازي يسمح أو يتيح لها يعني مساعدة هؤلاء الحلفاء اللي اليوم خرجوا من النظام المالي العالمي نتيجة العقوبات الأمريكية والأخرية. وأنا رأيي هاي معركة أساسية، هذه المعركة اللي هي كسر هيمنة الولايات المتحدة على نظام التحويلات المالية والتجارة العالمية، وهذه طبعا ستحدد مسار المرحلة المقبلة بما يتعلق بالنفوذ الصيني تحديدا. هل سنرى عالما أكبر أو مجموعة دول أكبر تدور في فلك الصين مثل إيران مثل روسيا الأخير وتعتمد عليها اقتصاديا بموازاة طبعا الكتلة الأكبر أو السواد الأعظم للدول اللي هو عم بدور بفرع الولايات المتحدة.
نعم.
برأيي هاي مرحلة مصيرية عم نشوفها، عم بتحدد مسار جديد بالعالم، وشي بيشبه الاتحاد السوفيتي، بمعنى أنه مع فارق كبير، اللي هو أنه الاتحاد السوفيتي لم يكن بالقوة الاقتصادية العظمى التي هي الصين اليوم. يعني اليوم العالم بأسره يعتمد على المنتجات الصينية وعلى التجارة الصينية، وهناك قدرة متصاعدة لدى الصين في مجالات لم يكن الاتحاد السوفيتي بهذه القوة فيها، مثل التكنولوجيا، العلوم إلى آخره. يعني اليوم نرى الصين يعني تتقدم بسرعة لم يكن الاتحاد السوفيتي قادرا على انتهاجها الفترة الماضية.
نعم دكتور مهند الحاج علي، يعني بدي انتقل شوي على المنطقة، أو انتقل كتير إذا بدك. خلينا نحكي اليوم أو نقارن اليوم، يعني المجتمع الدولي اليوم توحد ضد روسيا بالحرب على أوكرانيا، ما بتشوف كمان أيضا هناك تكتل إقليمي يتظهر بالمنطقة، حتى أنه بعض العواصم العربية تجد نفسها بخندق واحد مع تل أبيب ضد إيران؟ ماذا سيكون برأيك بنتيجة ذلك؟ أي وضع سينشأ بالمنطقة بالمدى القريب وليس البعيد؟
اليوم مثل ما حكينا بالموضوع الدولي، لجهة يعني التحولات الكبرى التي حصلت على مستوى العالم، وهي أيضا تحصل على مستوى المنطقة. يعني اتفاقات إبراهيمية لها انعكاسات كبرى، أنا رأيي حتى تتجاوز عزل اللي كنا بنسميه قبل دول الطوق، هي الأردن ومصر وأخراجهم من معادلة الصين مع إسرائيل. فاليوم دخلنا بمرحلة أنه الدول الأكثر ثراء بالعالم العربي، يعني إحنا اليوم بالعالم العربي هناك هو شاسعة ما بين دول الخليج اللي هي متقدمة ماليا واقتصاديا ولديها قدرات واسعة، وهناك دخل للفرد متقدم جدا، وهناك فارق مهول بينها من جهة وبين دول المشرق ودول شمال أفريقيا اللي هي غارقة وتغرق بشكل إضافي بالفقر والعوز ولديها مشكلة في التنمية المستدامة والحوكمة والآخرين. فهذه النمو الواسعة طبعا بتخلينا نشوف الواقع الإقليمي الجديد بمنظار مختلف، اللي هو أنه هذه الدول الثرية اليوم صارت في مصاف إسرائيل، في صف إسرائيل، بمقابل دولة مفككة مثلا مثل لبنان وفيها نفوذ إيراني قوي، وأيضا دولة مفككة مثل سوريا. هذه الدول اليوم عم تجد نفسها بمواجهة إسرائيل نتيجة التدخل الإيراني طبعا، وإسرائيل من بالجهة المقابلة صار لديها الدعم المالي والاقتصادي والسياسي والمعنوي العربي الذي لم يكن يوما من الأيام بحسباننا أنه قد يحصل ذلك على هذا المستوى. يعني وهون هذا التحول الكبير الذي حصل أنا قلب موازين الصراع، وصار من الصعب اليوم التفكير بالمواجهة بالمفردات والطريقة نفسها اللي حصلت. يعني مثلا على سبيل المثال، سابقا كانت منظمة التحرير تعتمد على دول الخليج العربي لتمويلها ولتوفير الأرضية المالية لاستمرارها، وأيضا على مساعدة الشعب الفلسطيني والشعوب العربية الباقية على الصمود في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي والآخرين. هذا اليوم أنا أعتقد لم يعد في حسابات الجانب الفلسطيني أو الجانب العربي الآخر في مواجهة إسرائيل، وهذا يبدل الصراع بشكل جذري. إضافة لذلك أنا أعتقد كمان لم تعد هذه القوى التي تقف اليوم بمواجهة إسرائيل لم تعد اليوم قادرة على الاعتماد على الجانب العربي بالمحافل الدولية لجهة إدانة العدوان الإسرائيلي أو غير ذلك. هذا الوضع يبدل بشكل كبير معايير المواجهة لمصلحة إسرائيل.
بس علما دكتور مهند، علما أنه هناك السعودية تشترط من أجل تطبيع مع إسرائيل حل المسألة الفلسطينية أو القضية الفلسطينية،
ولكن هناك يعني إضافة للواقع أنه السعودية لم تدخل بعد بالاتفاقات الإبراهيمية، ولكنها ليست ببعيدة عنها على هذا المستوى. أيضا هناك اليوم ربط واضح ما بين القضية الفلسطينية والمصالح الإيرانية بالمنطقة، وهذا الربط أنا رأيي يفرض فرزا سياسيا كمان على مستوى قدرة العرب على دعم هذه القضية بالزخم نفسه الذي كان قائم بشكل سابق. يعني هناك انقسام فلسطيني، وهناك جانب فلسطيني يزداد قربا من إيران اللي هو تحديدا حركة حماس.
نعم.
وربط القضية الفلسطينية من الوجهة النظر الحمسوية بإيران والحرس الثوري ومشاريع إيران في المنطقة يضعها أيضا في مواجهة الجانب العربي، وهذا طبعا يعني يحتم على الأرض واقع جديد. يعني إذا كانت إسرائيل تتكامل ولديها القدرة الاقتصادية والتكنولوجية والأخرية على التكامل اقتصاديا مع دول عربية متقدمة صارت في هوة واسعة ما بينها وما بين بقية العالم العربي، ومن جهة أخرى إيران تحاول فرض أجندتها من خلال هذه الدول الفقيرة والضعيفة والمفككة والأخرية، وربط نفسها بقضايا عربية محقة مثلا مثل القضية الفلسطينية، هذا كله طبعا سيؤدي إلى خلل بخريطة المواجهة، وهذا الخلل طبعا يصب بالمصلحة الإسرائيلية على المدى البعيد.
دكتور مهند الحاج علي، حضرتك باحث مقيم بمركز كارنيجي للشرق الأوسط، اليوم الجولة اللي عم بيقوم فيها واللي قام فيها ولي العهد السعودي على مصر الأردن تركيا تمحورت حسب المعلومات أنه على تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، العلاقات العربية مع روسيا والصين، الملف النووي والميليشيات الإيرانية وسياساتها المزعزعة على الاستقرار بالمنطقة. هل كل ذلك برأيك من أجل توحيد الرؤى قبل زيارة الرئيس بايدن منتصف تموز المقبل الحالي أي أرضية تتحضر للمرحلة المقبلة بما فيها من تحديات؟
صحيح، يعني أنا إذا بنشوف مروحة العلاقات اللي أنشأها ولي عهد السعودي بالمرحلة الماضية هي تخرج من إطار حصر الاعتماد أو حصر العلاقة استراتيجية للسعودية مع العالم الخارجي بالولايات المتحدة. يعني اليوم إذا ما نشوف المقاربة بشكلها الكامل، هناك مقاربة اقتصادية تقتضي بتوسيع النشاط الاقتصادي للمملكة العربية السعودية باتجاه استثمار في التكنولوجيا، الاستثمار في الشباب، وعمليا يعني الأفكار المبتكرة وتهيئة بيئة لتنشيط هذا العمل الاقتصادي الشاب. هذا من جهة، يعني تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد بشكل كامل على النفط. بالمقابل هناك أيضا تنويع يعني مروحة واسعة من العلاقات السعودية، مش فقط مع أصدقاء الولايات المتحدة بأوروبا والداخلية، ولكن أيضا مع خصوم الولايات المتحدة مثلا الصين، مثل روسيا، وأيضا اليوم حتى الانفتاح على خصوم سابقين أو منافسين سابقين للسعودية بالمرحلة السابقة على المستوى الإقليمي. حتى مثلا علاقة اليوم مع تركيا تشهد تحولا من منافسة سابقا وتوتر سابقا إلى علاقة أمتن، وربما يعني بالمرحلة الجاية نوع من تحالف. عم نشوف تقارب يعني أوسع على المستوى الاقتصادي موازي أيضا للتقارب على المستوى السياسي. طبعا هو توحيد للرؤى بمواجهة إيران ومحاولة تنويع مصادر اعتماد المملكة العربية السعودية على دول قادرة على الضغط أيضا على إيران، نحكي عن روسيا مثلا وعن الصين، وقادرة على لعب أدوار مستقبلا بحال كان في حاجة لذلك، وأيضا قادر على توفير مصادر للسلاح. قد تكون اليوم الولايات المتحدة لديها يعني قيود على توفيرها، إن كان لجهة التعاون بالملف النووي، ولا إن كان لجهة يعني تطوير قدرات عسكرية سعودية تتردد الولايات المتحدة بالإقدام عليها، وهذا يضع طبعا السعودية بموقع أقوى تفاوضيا مع الجانب الأمريكي عندما يزور الرئيس بايدن الرياض قريبا ويلتقي ولي العهد والعاهل السعودي. طبعا
خليني فوت أنا وياك تحديدا بالعلاقة مع تركيا، يعني بالجولة اللي قام فيها بن سلمان لتركيا بعد الجفاء اللي كان بين الطرفين على خلفية مقتل الخاشقجي. دكتور هون مهند، ماذا يأمل برأيك الطرف التركي خصوصا بظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، يعني وماذا عن بن سلمان؟ يعني عندك الطرفين في عندهم نظرة أو هدف ما من خلال الزيارة، هل تتم مبادلة برأيك الأمن بالاقتصاد خصوصا أمن المنطقة العربية؟ يعني هون التحديد على أمن المنطقة العربية.
اليوم تركيا أثبتت نفسها دور فاعل على المستوى العسكري، أكان للجهة المتعلقة بالشق التقني عسكريا
المسيرات
البايرقدار طيارات البايرقدار التركية عم تعمل نتائج ممتازة
بأوكرانيا
صحيح. وبحروب ومواجهات أخرى، وثانيا لديها قدرات دبلوماسية. اليوم يعني المفاوضات اللي شفناها على حلف الأطلسي واتساع حلف الأطلسي تشمل دول مثل السويد وفنلندا مقابل تنازلات، يعني دول غربية عندها قيود ديمقراطية وقضائية عم تتنازل لمصلحة تركيا لجهة تسليم والأقل التعاون بملف مكافحة البي كي كي أو حزب العمال الكردستاني. هذا التنازل طبعا يشبه إلى حد ما التحول اللي شفناه اليوم بالعلاقة ما بين تركيا والمملكة العربية السعودية، لأنها عم تحكي اليوم قوة سنية كبرى لديها وجود على مستوى المنطقة، هي موجودة في سوريا اليوم، الشمال السوري بشكل عام مسرح كبير للنفوذ التركي، وكذلك الأمر شمال العراق، وكذلك الأمر تركيا موجودة في ليبيا، وهي قادرة على حتى على اللعب دبلوماسيا بأكثر من مسرح. فالتقارب مع تركيا على المستوى الاقتصادي له تبعات سياسية، بإمكان أيضا المملكة العربية السعودية التفاوض مع تركيا على دور لاحق بمحاولة لردع مثلا على سبيل المثال الاعتداءات اللي ممكن تحصل من ميليشيات موالي لإيران بمنطقة الخليج، وهذا كان جزء أساسي من مطالب السعودية للولايات المتحدة ولم تلقى التجاوب الذي كانت تأمل به بهذه الفترة. يعني هذا أنا برأيي التقارب مفيد لتشكيل سياسي جديد بالمرحلة الجاية، يعني حكى اليوم عن ناتو عربي على سبيل المثال أو ناتو جديد في المنطقة جوي في مواجهة إيران. أكيد إذا صار في ناتو جوي بمواجهة إيران تركيا قد تلعب دورا كبيرا بهذا التشكيل، أو على الأقل تساهم تقنيا في مده باليوم السلاح الأساسي على مستوى الجو بالمنطقة اللي عم تستخدمه إيران بفعلية، هو سلاح الدرونز أو الطائرات من دون طيار. قد تكون المرحلة الجاية فيها مساهمة تركية بهذا المجال في مواجهة
إيران. نعم دكتور، خليني ضيف أنا شغلة أشوف إذا حضرتك بتوافقني عليها. اليوم تركيا تتهم إيران بالسعي لتقسيم العراق ونشر التشيع بالمنطقة، يعني وهناك الكثير من الملفات الحساسة بين الطرفين لم تحسم، وكان من المتوقع عفوا أنه يزور وزير الخارجية الإيرانية تركيا، ولكن الزيارة ألغيت وما حدا عرف شو الأسباب. اليوم وسط التنسيق الأمريكي التركي العربي الجديد وبظل التنسيق التركي الإسرائيلي لمواجهة الاختراقات اللي عم بتصير بالداخل التركي من الإيرانية، هل القرار برأيك، يعني بدي فوت أكتر من اللي حضرتك عم بتقوله، هل اتخذ القرار بحسم هالملف الملف الإيراني إقليميا بما يعني إسرائيل أيضا؟
يعني أنا لا أعتقد بأن المنطقة داخلة بعملية حسم، يعني أولا لجهة القوى كلها لا تريد حربا حتى من ضمن دول الخليج، أن هي الحرب تؤذي الجميع ولا أحد يريد تسديد أكلافها، وأيضا الجانب الإسرائيلي يعني رأيي لا يريد حرب، لا يريد حرب مع لبنان، لا يريد حرب مع تركيا مع إيران، ولا يريد حرب مع ميليشيات إيران في لبنان والعراق ومناطق أخرى يعني منها سوريا حتى. الجانب الإسرائيلي يريد ردع إيران، وكذلك الدول العربية تريد ردع إيران، وتركيا من جهة ثانية لديها علاقات استراتيجية مع إيران أيضا، لديها علاقات
ومع إسرائيل
ومع إسرائيل ومع إيران ومع هذه يعني ومع الولايات المتحدة ومع الناتو، ولديها يعني علاقات متشعبة مع الصين ومع روسيا كذلك. فلا أعتقد بأن أي من هذه الدول تريد حسم كامل مع إيران. اليوم السعودية ما زال لديها قنوات حوار قائمة مع إيران من أجل حل الملفات الأساسية، ومنها طبعا اليمن بشكل دبلوماسي. وأنا رأيي هذه التحالفات والتكتلات تعزز الموقف السعودي بالمحادثات، وأيضا تساهم في ردع إيران بحال كانت إيران تفكر بالتصعيد بفترة لاحقة، في حال ازدادت أزمتها الداخلية وارتأت بأن التصعيد قد يساهم بحلحلة هذه المسائل. وأيضا هناك السعودية تريد تجنب تكرار ما حصل على مستوى قصف منشآت نفطية أرامكو، وأيضا على مستوى الحرب والتهديد القادم من اليمن باتجاه الأراضي السعودية. تريد حد من هذا أو وقف تكرار أيضا هذه الاعتداءات. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، المقاربة الاستراتيجية السعودية تقوم اليوم على إيجاد حلفاء جدد، على توسيع إطار هذه التحالفات، وإيجاد منظومة قادرة على ردع إيران عن الأقدام على مثل هذا التصعيد. ولكن لا أعتقد بأن أحد من مصلحته اليوم الحسم بشكل كامل. قد نرى نشوف ضربات نوعية على مستوى الأمني، هناك هجمات أمنية إسرائيلية على منشآت إيرانية، هناك قصف لمواقع إيرانية بسوريا. يعني هناك حدود لمدى التصعيد وهامش للتصعيد. طبعا الأمور قد تخرج عن السيطرة، وقد نرى مواجهة مثلا، ممكن هذا الشيء يحصل، ولكن لا أعتقد بأن يعني كل الأطراف تريد هيك حسم كامل للمواجهة مع إيران. بنهاية المطاف كمان يعني مثل ما بيقولوا باللغة الإنجليزية، في unintended consequences أو في تبعات غير محسوبة للبعبع الإيراني. يعني بالنهاية البعبع الإيراني مفيد لبيع السلاح يعني من أجل عقد صفقات، ومن أجل يعني أبقاء نوع من تهديد قائم في المنطقة. بالنهاية مفيد حتى للإسرائيلي اليوم،
صحيح
أنه
الاتفاقات اللي صارت
والتوترات السنية الشيعية، فلماذا شو يتخلصوا منه؟ لا مفيد. يعني لينين أيام الاتحاد السوفيتي كان يقول أنه الإمبريالية تختار أعدائها، يعني أنه فأحيانا هناك عدو مفيد وهناك عدو سيء. أنا رأيي إيران هي عدوة صحيح لإسرائيل، ولكنها من الأعداء المفيدين. يعني إذا كانت إسرائيل تريد أن تتخيل عدوا بشكل مثالي، ما بيطلع معها أحسن من إيران. يمكن إيران فاجأتهم من أنه يعني شال كدول
غير متوقع.
إيه صحيح.
دكتور مهند الحاج علي، بتشوف بحضرتك بالبداية قلت أو ربطت بين التصعيد وتعسر الملف الإيراني النووي تحديدا، يعني خصوصا اليوم على ضوء الحديث عن تكتلات إقليمية، كيف ستتعامل إيران مع هالسيناريو؟
طبعا لدى إيران رغبة بمحاولة إبقاء الحوارات قائمة. يعني شفنا اليوم التزام بأنه يبقى مسار فيينا مثلا حتى لو انتقل للدوحة وفشل، من أجل عدم حرق الجسور. لنشوف هيدا إذا حيضل ماشي كمان مع المملكة العربية السعودية، إذا قادرة هي تخلي قنوات الحوار مفتوحة على هذا المجال. ولكن بالوقت نفسه اللي عم نشوفه أنه هناك تقدم بالبرنامج النووي الإيراني. السؤال اللي برأي الجميع صار عنده إياه اليوم هو، هل تريد إيران الانتقال إلى مرحلة تحوز فيها على السلاح النووي بما يبدل المعادلة بشكل استراتيجي؟ خلاص بتصير قوة نووية قادرة على الحفاظ على أمن نظامها نفسه، وربما حينها بتسلك يعني مسار آخر بعلاقات الإقليمية. وطبعا هذا على ارتباط بأنه هذا النظام يشعر بأن هناك تهديد دائم لأمنه، فإذا يمكن انتقل من مرحلة صار فيها قوة نووية، وقوة نووية مش دائما بتكون يعني متهورة بقراراتها، يمكن بتحب ترجع أنه هي دولة مسؤولة وهي قادرة على إقامة علاقات دبلوماسية طبيعية مع دول الجوار، فربما بعد تأمين نفسها على هذا المستوى قد تتبنى مقاربة مختلفة على المستوى الإقليمي. هذا سؤال، يعني هذا سيناريو مطروح، ويمكن أن نرى ربما بالمقام الآخر مغامرة أخرى على المستوى الإقليمي لفرض نفسها بشكل أكبر، وقد نرى مواجهة عسكرية محدودة بالمرحلة الجاية. يمكن هذا شيء أيضا وارد أنه بعد بالسيناريو النووي يعني. ولكن إذا شفنا إعلان نووي إيراني من هذا النوعية كمان، هناك رد فعل دولي رح يجي تجاهها، لأنه بالنهاية المجتمع الدولي ليس قلقا فقط من أنه إيران تستحوذ سلاح نووي. هناك برنامج نووي تركي اليوم ناشئ ومتقدم وروسيا عم تساعد فيه، هناك برنامج نووي مصري، هناك برنامج نووي سعودي، وبرنامج نووي إماراتي، وفي برامج نووية متعددة في المنطقة. فهناك خوف من أن تتحول هذه المنطقة بأسرع إلى منطقة نووية، وهذا الخوف قد يقود المجتمع الدولي إلى إجراءات أقصى بحق إيران بحال كان في إعلان نووي خطير من هذا النوع.
دكتور، سؤال اليوم، ماذا عن واشنطن وسط اللي عم بيصير كله يعني بظل الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكي؟ وقبل يعني استبق الزيارة رئيس بايدن بالقول أنه الولايات المتحدة عادت كلاعب أمني عالمي بوقت بيفتقد الشرق الأوسط، والحديث للرئيس بايدن لبنية أمنية فعالة، وأنه الولايات المتحدة ستتبنى سد هالفجوة. هل هي إعادة نظر للولايات المتحدة بسياستها بالمنطقة ودعم للحلفاء، العلاقة التقليدية بين خصوصا منطقة الخليج والسعودية تحديدا وواشنطن؟
طبعا بالتأكيد هذه عملية يعني خاضعة للتفاوض بالمرحلة الجاية. الولايات المتحدة تأتي إلى السعودية بمشاغل أو ما يشغلها بشكل كبير هو قضية أمريكية وأوروبية، اللي هي قضية التضخم الكبير الذي ضرب الاقتصادات الغربية. اليوم الولايات المتحدة عم تقترب تقريبا من 10% تضخم، نفس الشيء بالنسبة لبريطانيا. بريطانيا 8% ومرشح لا يتجاوز 10%، يعني حنصير يعني رقم كبير على مستوى التضخم، وله انعكاسات سياسية محلية. فهني جايين بمشاغل، وشفنا ماكرون عم يطلب كمان من الرئيس الأمريكي بهذا الموضوع يعني تدخل بالأيام الماضية، عم يطلب منه تدخل يعني الحد من تأثيرات الحرب الأوكرانية على الاقتصاد العالمي. فاليوم الزيارة السعودية لها علاقة بمصلحة أمريكية وأوروبية، وهي زيادة الانتاج النفط السعودي بالمرحلة المقبلة. بالمقابل الجانب السعودي بده يطالب بعلاقة استراتيجية ووفاء أكبر لدى الولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة لم تفي بعلاقتها استراتيجية أو بجانبها من العلاقة استراتيجية مع المملكة، لجهد بأنه المملكة تعرضت لاعتداءات كبيرة إلى الفترة الماضية، ولم تجد الولايات المتحدة إلى جانبها، ولم تكن الولايات المتحدة تلعب دورا رادعا لهذه الهجمات. وهون برأيي هذه الزيارة خاضعة للتفاوض بالمرحلة الجاية، أنه حيجي الجانب الأمريكي لديه مطالبه، الجانب السعودي أيضا لديه مطالبه ومخاوفه وقلقه من العلاقة الماضية.
هون السؤال أنه هل سيستجيب الرئيس بايدن لشروط ولمطالب السعودية، وأبرزها يعني ضبط السلوك الإيراني بالمنطقة؟
أنا برأيي غير قادر يعني بايدن على تنفيذ هذه الوعود، ولكنه قادر على توفير مساعدات عسكرية، توفير أكسس سعودي على أسلحة أمريكية، قادر على المساعدة دبلوماسيا لجهة الضغط بشكل أكبر على الجانب الإيراني بالمرحلة المقبلة، وأيضا قادر على يعني تعزيز العلاقات السعودية أو محاولة إعادة إصلاح
الخلل الذي أصاب هذا العراق خلال الفترة الماضية، وطبعا لذلك تبعات على مستوى دور المملكة على مستوى الدولي، ووجودها بقلب هذه المعادلة بعد ما كان شفنا بالحملة الانتخابية الرئاسية الأمريكية كان في كلام قاسي بحق السعودية، وهذا الشيء إذا تبدل اليوم هو يتبدل على رأي مجرد الزيارة هو إشارة أن هناك تبدل بموقف الأمريكي حيال السعودية. مجرد ما يحصل هذا الشيء وبالتفاوض، أنا رأيي هذه خطوة أولى ستليها خطوات أخرى، وقد يتخللها طبعا هلأ بيكون المسؤولين الأمريكان والسعوديين عم بيكونوا عم يتفاوضوا على بنود الإعلانات اللي حنشوفها بمرحلة جاية لجهة التعاون الاقتصادي والعسكري والأمني، ولكن أكثر من ذلك لا أرى أنا إلا خطوط عامة. يعني نحكي عن الناتو العربي، ممكن الرئيس الأمريكي يتحدث عن دعم أمريكي لهذا التشكيل الجديد الذي سيكون في مواجهة إيران، وعمليا هي إعادة صياغة للهيكل الأمني بالمنطقة. يعني حيصير في حديث بأنه صارت اعتداءات أرامكو الفترة الماضية، إذا هذا الشيء تكرر هناك تحالف عربي في مواجهته، مش بس السعودية تجد نفسها وحدها بهذه المواجهة. فإذا صار في صياغة لمثل هذا الموضوع ومثل هذا التحالف العربي، أنا رأيي إعلان ولو خطوط عامة له هو نوع من تطور مهم بالمرحلة الجاية.
أنا بدي أشكرك، وقتنا خلص، على أمل إرجع ألتقيك إن الله راد، تكون بلبنان بس هالمرة. الباحث المقيم بمركز كارنيجي للشرق الأوسط الدكتور مهند الحاج علي، بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر شاهين، وبشكركم أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.